من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في بحث الاستصحاب وعموم جريان الاستصحاب، حيث ذكر الماتر رحمة الله تعالى عليه تفصيلين. التفصيل الأول كان للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه القائل بعدم جريان الاستصحاب إذا كان الشك شكا في المقتضي، وأن الاستصحاب كقاعدة مختص في صورة الشك في الرافع، واستدل على ذلك أو يمكن الاستدلال له على ذلك بدليلين. كان الدليل الأول عبارة عن أنه بمقتضى الارتكاز العقلائي الذي هو ببركته عممنا دليل الاستصحاب، فأن العقلاء يعملون بالحالة السابقة عند الشك في الرافع ولا يعملون بالشك بالحالة السابقة عند الشك في المقتضي. وعليكم السلام. البيان الثاني هو البيان الذي ذكره الماتن في الحلقة السابقة وأشار إليه هنا، وهو التمسك من ظهور كلمة النقد الظاهرة في أن المنقود هو أمر مستحكم، وإذا كان الشيء ليس له اقتضاء البقاء فلا يكون حينئذ الشك شكا في المقتضي، لا يكون الشيء مستحكما في نفسه لكي يصدق عنوان النقد، باعتبار أن الشيء صار بنفسه قائما قابلا للزوال أو آيلا إلى الزوال، فلا يكون رفع اليد عنه نقدا لليقين بالشك. والمات الرد على كلا الوجهين، الوجه الأول تمسك بالعموم اللفظي لدليل الاستصحاب، والوجه الثاني رده باعتبار أن ذات اليقين بغض النظر عن المتيقن هو حالة مستحكمة، فلذلك لا مانع من إسناد النقد إلى اليقين ولو كان المتيقن ليس له قابلية البقاء. بعد ما انتهى الماتن من البيان الأول والبحث الأول المرتبط ب لا تنقض اليقين بالشك، وقع الكلام في التفصيل الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، يقع الكلام في التفصيل الثاني الذي ذكره السيد الخوي تبعا للمحقق النراقي صاحب عوائد الأيام. النراقي المقصود أحمد ابن لمحمد ابن مهدي، محمد مهدي النراقي. محمد مهدي النراقي هو اللي عنده كتاب في الأصول والفقه والفلسفة والأخلاق ومشاكل ذلك. ولده كان فقيها متمرسا جدا بالفقه، وله كتاب اسمه عوائد الأيام. لم تنتج الشيعة مثل هذا الكتاب لعله إلى هذا اليوم. فعلا هذا الكتاب بعمقه وضغطه وتفاصيل نكاته المطروحة في هذا الكتاب واقعا كتاب غريب في بابه، واقعا نادر. على كل حال هذا الكتاب اسمه عوائد الأيام، أنصحكم بمطالعته. لا أقل اقرأوا فهرسته بس هذا الكتاب، اقرأوا فهرس هذا الكتاب، كتاب عجيب واقعا. كتاب اسمه عوائد الأيام، هو كتاب قواعد فقهية، هو كتاب في القواعد الفقهية، لكن غريب دقته لهذا الرجل والتفاتاته ومشاكل ذلك. ولعل سابقا أنا نبهتكم على أن فكرة أصالة الثبات التي يذكرها الماتن بدلا من أصالة عدم النقل، تذكروا الماتن رأيه أن عنده شيء اسمه أصالة الثبات في اللغة. أصالة الثبات في اللغة هذه موجودة عند النراقي، ذكرها في كتاب عوائد الأيام. وعلى الجملة بغض النظر هذا كتاب مميز جدا إنصافا يعني، وكان محط نظر عند العلماء، وإلى الآن المحققين والباحثين ينظرون إلى هذا الكتاب دائما في كل بحث يرونه بحث ملفت للنظر، ويريدون أحد من العلماء تعرض لنقطة معينة. فأنا عادة شخصيا أنا إذا أردت أن أبحث في هذا الكتاب إذا تعرض لهذه المسألة أو لا، وقليلا ما يغذلني يعني، واقعا كثيرا ما أوفق في بياناته وكلماته رحمة الله تعالى عليه. وعلى الجملة ما جبتش مال بحث، أنا موجود عندكم ما أدري فعلا إذا بعثته ولا لا. وعلى كل حال السيد الخوئي الأساسية فكرة المنسوبة للسيد الخوئي، لأنه المات الناظر في بحثه للسيد الخوئي باعتبار أنه هذا البيان اشتهر من بعد السيد الخوئي بعد أن تبناه رضوان الله تعالى عليه. وحاصله أن الاستصحاب، لأنه حتى نشرح العبارة بالكتاب ونحن نبهنا عليها في الجلسة يوم الأربعاء، نعيد ونكرر الآن لأن هذا مطلب مهم جدا لكي نفهم حقيقة هذا المطلب الذي يتعرض له السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وبيانه فعلا أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا، الاستصحاب تعني بشكل عام له مصادق ثلاثة أو طرق ثلاثة، باعتبار أن الاستصحاب مرة يكون الشك فيه واضح الجعل، الجعل واضح حدوده إطلاقا وضيقا وسعة وضيقا، غاية ما في الأمر أن أشك في أن هذا الحكم الإلهي هل لغية هل أزيل هل مسح هل محي أو لا، فهنا يكون الشك شكا في النسخ، فحينئذ هنا نسميه نحن الشك في الجعل، يعني أن هناك جعل عند الله تعالى واضح المعالم واضح حدوده، أعلم ما معنى قوله تعالى صلوا الجمعة، وأعرف طبيعة الحكم وحدود هذا الحكم على من جعل هذا الحكم ومتى يجب الجمعة ومشاكل ذلك، لكن أشك بأن هذا الوجوب مثلا نسخ أو لم ينسخ، محي أو لم يمحى، فحينئذ هنا يكون الشك شكا في النسخ، شكا في بقاء الجعل. على هذا إذا كان الشك شكا في بقاء الجعل من جهة الشك في النسخ الحقيقي بناء على إمكان النسخ الحقيقي على ما تقدمت الإشارة إليه، يقول السيد الخوئي لا مانع من إجراء الاستصحاب، لكن على كل حال السيد الخوئي مصرح بعبارات أخرى أنه مش بحاجة لهذا الاستصحاب نحن في حياتنا، باعتبار أنه الاستصحاب أنه عندنا قوله صلوات الله تعالى عليه في صحيحة زرارة حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وعندنا أيضا قاعدة لو كان لبان التي يمكن تمسك بها للاستكشاف الإطلاق، باعتبار أنه حالة النسخ لو كانت موجودة لا ظهرت وشاعت بين الأمة باعتبار أنها حالة نادرة وملفتة للنظر فتشيع وتظهر عند إذا وقعت في الخارج.
ما عنده أصلا نسخ ومنسوخ،
بل عنده
بس عبد الله مصادق أنه نسخ
لا أقل آية النجوة
ثابتة عنده،
إيه بس هو البحث
عبر عنها نسخ أصلي
إيه ببحث التبيان ببحث البيان ناقش بس 34 مورد، لكن هذا المورد لم يناقشه على مبالي، أنت إذا عندك شيء آخر خبرني، بس بكتاب البيان متعرض هو لآية النجوى وذكر أنها منسوخة. وعلى الجملة هذه هذا بالنسبة لأصل الفكرة فعلا إذا كان الشك شكا في الجعل. المصداق الثاني هو الشك في الحكم الجزئي اللي هو وظيفة المقلد، اللي هو مثلا تطبيق الاستصحاب على هذا الثوب أو على هذا السائل أو على هذا الطعام، مثلا أنت تشك بأن هذا الثوب طهر أو لم يطهر تستصحب بقاء طهارته، شفتوا عم نتصحب بشبهة موضوعية جزئية، يعني حكم جزئي حكم فعلي نحن نعبر عنه عادة، شك في الحكم الفعلي يعني هذا حكم هذا الثوب هذا الخارجي، هذا الثوب قد تنجس أشك ببقاء النجاسة أو أنه طهر أستصحب بقاء النجاسة، هذا الإناء هذا الرجل كان عادلا أشك ببقاء عدالته أو لا أستصحب بقاء عدالته. هذا الاستصحاب هو بالواقع ليس قاعدة أصولية، هذا بالواقع قاعدة فقهية تعطى للمكلفين والمكلفون هم من يجرون الاستصحابات، هذا بالواقع هو قاعدة فقهية يطبقها المكلفون أمثالكم أنتم العوام الناس، يطبقها عوام الناس أمثالكم على بعض الجزئيات الخارجية فعلا هنا وهناك ومشاكل ذلك، وليس من شأن الفقيه الدخول في مثل هذه المسائل المرتبطة بالعوام. واتفاقا ما ورد الروايات كان هذا، إذا بتلاحظوا الروايات إن رواية الخفقة والخفقتين صحيح زرارة الأولى شك في الناقد، رواية الفقرات الست اللي هي مرتبطة بطهارة الثوب ونجاسته أيضا مرتبطة بثوب خارجي، وكذلك الحال بالنسبة للمسألة الثالثة الصحيحة الثالثة عند الشك في عدد الركعات، فإن الناظرين إلى ماذا؟ إلى عدد الركعات الخارجي، وحتى صحيحة عبد الله بن سنان كان موردها ذلك باعتبار أن الشك كان شكا في طهارة الثوب أيضا. فإذا بتلاحظوا الصحاح الأربعة التي تقدمت معنا في أول البحث كلها موردها هذا كقاعدة فقهية، إذا أنتم تسمعوا بعض الأخباريين يقولون بأن الاستصحاب لا يجري بالشبهات الحكمية مطلقا بل هو قاعدة فقهية، أحد نكاتهم هذه باعتبار أن الاستصحاب في الموارد الأربعة أصلا هو مورده ماذا؟ شبهة موضوعية مش شبهة حكمية، يعني ما في مورد من موارد الأربعة اللي قرأناها سابقا كان شبهة حكمية، كلها كانت شبهة موضوعية مصداقية خارجية مرتبطة بأفعال المكلفين، لذلك يكون الاستصحاب قاعدة فقهية. فإن أحد أهم المميزات ما بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هي أن القاعدة الأصولية تجري في الشبهات الحكمية، القاعدة الأصولية تجري في الشبهات الموضوعية والمصداقية، نفس المعنى. القاعدة الفقهية شبهات موضوعية مصداقية، القاعدة الأصولية شبهات حكمية. لذلك عندما عرفنا علم الأصول قلنا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، أو علم بقواعد ينتج مثلا، أو علم بمكبريات، بس كلها استنباط حكم شرعيا. فالقاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي، هذه لا يستنبط منها حكم شرعي، هذه تطبيقات فقهية عند زيد وعمر، لذلك تكون قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية. إذن استصحاب الأول لا إشكال عند السيد الخوئي فيه إذا كان شك في الجعل ومحي أو لا، استصحاب الثاني أيضا السيد الخوئي ما عنده مشكلة فيه إذا كان استصحاب بشبهة مصداقية خارجية، حكم جزئي، حكم هذا الثوب، هذا إمام الجماعة، مشاكل هذه الأمور. وأنا عندك أنت مشكلة يا سيد الخوئي، عندي مشكلة إذا كان الشك في المجعول، بمعنى الشك في سعة وضيق هذا المجعول، هذا هو. يعني ليس الشك شكا في الحكم الفعلي الاصطلاحي، لا نقصد من هذه العبارات التي نقرأها عما قريب من كلمة مجعول الحكم الفعلي، حنقرأ كلمة مجعول، لكن لا نقصد من كلمة مجعول إلا ما أنشئ به الحكم. الماتد رحمة الله تعالى عليه بيعبر بعبارة له يقول بلي وين العبارة هذه، فكنت بيقول ولا يحتمل نسخه غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشأ به. شفت العبارة؟ رأيت العبارة؟ من رأى العبارة؟
رأيت
الفصل الثاني بعد كلمة وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي 1 2 3 4 5 6 أسطر تقريبا، في عنده عبارة يقول ولا يحتمل نسخه غير أن الشك في مجعوله والحكم المنشأ به. شفتوها؟ هذا عطف تفسيري، هذا عطف تفسيري. ما معنى كلمة مجعول؟ الحكم المنشأ به. فلا نقصد من المجعول الحكم الفعلي، بل مقصود المجعول ما جعله المولى، يعني المجعول بالمعنى اللغوي لا المجعول بالمعنى الحكم الفعلي. التفتوا؟ هذا المجعول اللي هو بمعنى ما أنشئ به الحكم، ما أنشأه المولى من حكم، ما عندي شك من جهة نسخه، لكن عندي شك من أي جهة مولانا؟ عندي جهة شك من جهة أن هذا الحكم الذي جعله المولى هل كان مطلقا أو مقيدا؟ مثل مثلا المثال اللي أعطاه الماتن وشرحناه نحن في الجلسة السابقة، مثال اللي أعطاه الماتن إذا كنت تعلم بأن الشارع قد جعل النجاسة للماء المتغير، فكل ماء متغير بالنجاسة هو نجس، لكن أنا أشك هل الشارع جعل الحكم يدور مدار التغير وجودا وعدما، بحيث يكون الحكم بالنجاسة ضيقا، فحيث كان هناك تغير نجاسة، حيث يرتفع التغير ترتفع النجاسة، أم لا؟ إن الشارع جعل الحكم بالنجاسة للماء المتغير ولو زال التغير طالما أنه لم يلاق كرا، فإذا لا ترتفع النجاسة إلا إذا لاق كرا. بعبارة ثالثة، عندي ثلاث أمور، اثنان متيقن وواحد مشكوك. أنا متيقن بأن حال التغير في نجاسة، ومتيقن بأنه حال الملاقاة الكر وزوال التغير في طهارة، لكن وين الشك؟ عند زوال التغير وقبل أن يلاقي كرا، هذه الفترة الوسطى ما بين زوال التغير وقبل ملاقاة كرا، هذه الفترة هل أحكم بالنجاسة أو لا أحكم بالنجاسة؟ إذا كان حكم المولى وسيعا فحينئذ النجاسة تكون ممتدة إلى وقت الملاقاة الكر، أما إذا كان الحكم ضيقا فالنجاسة تمتد إلى وقت زوال التغير. فتشك شك في ماذا؟ في إطلاق جعل المولى وضيق جعل المولى. هل مجعول المولى مطلق أم أن مجعول المولى مقيد مرتبطة بالواقع الخارجي؟ شيء غير مرتبطة، عمره ما يكون في ماء بالخارج. أنا كفقيه شو لي علاقة بهالمسائل؟ أنا كفقيه شو ارتباطي بهالمسائل؟ أنا كفقيه بهمني ماذا؟ أستنبط الحكم، فأنا أفرض أن هناك ماذا؟ هناك جعل مولى. هذا الجعل المولى قدر المتيقن منه النجاسة حال التغير، شك في إطلاق هذا الجعل وأنه يشمل صورة ما بعد التغير لكن قبل الملاقات الكر أو لا، هنا يكون الشك في إطلاق وضيق الجعل. في هذه الصورة كلام السيد الخوي، سيد الخوي مو ناظر إلا لهذه الصورة فقط، وإلا إذا كان عن سيد الخوي الشك في الجعل لا إشكال بجريان الاستصحاب. إذا الشك في المجعول بمعنى الحكم الفعلي المرتبط بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي، هذا مرتبط بالمكلف أصلا، أنا مش مرتبط فيه من أساسه، ولا إشكال بجريان الاستصحاب، بل هو مورده روايات. وين مشكلة السيد الخوئي؟ بس بهذه الصورة الثالثة، هي صورة الشك في المجعول بمعنى ما جعله المولى، وقال هو جعل المولى كان مطلقا أم كان مجعول المولى ضيقا. إذا كان الشك في إطلاق وضيق جعل المولى، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ هنا محل الكلام. سيد الخوئي عنده نقطتين أساسيتين وتبين بهما البحث. النقطة الأولى، من جهتي أنا روايات الاستصحاب ليس فيها قصور، روايات الاستصحاب في لها قابلية الشمول، تقتضي جريان الاستصحاب في هذه الموارد. قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يشمل سواء كان الشك شكا في الجعل أو شك في المجعول بمعنى إطلاق ما جعله المولى، أو الشك في المجعول الفعلي بمعنى الحكم الفعلي الجزئي. قوله لا تنقض اليقين بالشك شامل للصور الثلاثة، فمن جهة المقتضي ما في مشكلة، مقتضي جريان الاستصحاب في هذه الصور الثلاثة على حد واحد، باعتبار أن قوله عليه السلام في صحاح زرارة الثلاثة لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذه الروايات تشمل سواء كان الشك في إزالة الجعل، الشك في إطلاق المجعول وسعته وضيقه، أم الشك ماذا في الحكم الجزئي. مثلا إذا أنا شككت هل نسخ المولى وجوب الجمعة أو لا، أقول عندي يقين بوجوب الجمعة، أشك في إزالة هذا الوجوب أستصحب بقاء وجوب الجمعة. عندي شك في طهارة هذا الثوب، أقول عندي يقين بطهارة هذا الثوب، الشك وقعت عليه نجاسة أو لا أستصحب بقاء الطهارة. عندي شك في إطلاق وضيق الجعل، أقول عندي يقين بأن الشارع قد جعل النجاسة للماء المتغير. أشك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير وقبل أن يلاقي الماء وقبل أن يلاقي الكرة، فحينئذ أستصحب بقاء النجاسة فعلا. فالماء المتغير كان قد تنجس، أشك ببقاء النجاسة أستصحبها حينئذ، عند زوال التغير أشك ببقاء النجاسة أستصحب بقاء النجاسة. فلا محذور في جريان استصحاب بقاء المجعول من حيث المقتضي. وين محذورك أيها السيد الخوئي؟ تتبين بالنقطة الثانية، محذوري في ذلك من جهة أن هناك مانعا، يعني واحد بيجي مأخر وفاتح الفويس عنده يعمل ميوت، صبحكم الله بالخير. فإذا يكون هناك شك، هذا استصحاب بقاء المجعول بالمعنى الذي قلنا إنه محل النزاع معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، حضر العبارات، معارض بأصالة عدم الجعل الزائد. شو يعني؟ يعني مش انتم شو قلتوا انتم بجرائم الاستصحاب؟ قلتم بأن الشارع قدر متيقن قد جعل النجاسة عند التغير، عند زوال التغير وقبل أن يلاقي قرا أشك في ارتفاع النجاسة أستصحب بقاء طهارة نجاسة الماء، وهكذا. هذا الاستصحاب معارض بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بعث في أول بعثته، أو إذا بدك انظر إلى عندما كان الله ولم يكن معه شيء مثل ما بدك، بس نحن نقول أول التشريع لا بأس، في أول صدور الشريعة لم يكن قد شرع الحكم بنجاسة الماء عند الزوال التغير. في أول الشريعة لم يكن المولى قد شرع النجاسة عند زوال التغير، فاستصحاب بقاء النجاسة عند زوال التغير معارض بعدم جعل المولى للنجاسة عند زوال التغير، يتعارض الاستصحابان ويتساقطان. لذلك عدم جريان الاستصحاب في المجعول بمعنى إطلاق الجعل وضيق ما جعله المولى ليس ناشئا من قصور في المقتضي بل لوجود المانع وهو أصالة عدم الجعل الزائد. وهو أصالة عدم الجعل الزائد فعلا. فمع كامل اعترافنا بأن دليل الاستصحاب يشمل هذا المورد، لكن في كل موارد يكون الشك فيه بين إطلاق وضيق الجعل، استصحاب بقاء النجاسة للماء المتغير عند زوال التغير معارض بماذا؟ بأن الشارع فيما مضى قبل عند أول صدور الشريعة لم يكن قد جعل النجاسة للماء الذي زال عنه التغير. أشك أنه جعل النجاسة للماء الذي زال عنه التغير أو لا؟ أستصحب عدم الجعل، وهنا استصحاب بقاء الجعل يتعارضان ويتساقطان. الجعل الزائد هي النجاسة بعد زوال التغير، لأن أنت عندك متيقن. ما هو المتيقن؟ اعملها مثل أقل وأكثر. كيف يعني أقل وأكثر؟ أنا عندي قدر متيقن هو ماذا؟ نجاسة عند التغير. ما هو الأكثر؟ نجاسة ولو بعد زوال التغير قبل أن يلاقي كرة. القدر المتيقن نجاسة عند التغير، الجعل الزائد هو النجاسة عند زوال التغير وقبل الملاقاة كرة. هذه الفترة هل جعلت النجاسة أو لا؟ أقول استصحاب بقاء جعل النجاسة معارض بأصالة عدم الجعل الزائد، نستصحبه من أول الشريعة.
لا، هو إذا إحنا اللي شاكين فيه هو في الوسعة والضيق حاليا.
دائما هكذا الإشكال، دائما هكذا، دائما سيد الخوئي، دائما إشكاله هكذا سيد الخوئي، دائما وأبدا إشكاله في الاستصحاب عند هذا. وإلا إذا كان الشك في بقاء أصل الجعل بيرجع للشك في النسخ.
جيد، بس ولكن إحنا إذا بدنا نعارضه بهذاك الاستصحاب الفرض من الأزل أو من وقت الشريعة، بداية الشريعة، كأنما المصاب مختلف.
ليش؟
لأنه نحن هون عم نحكي عن الوزن الجعل موجود، وإنما عم نبحث عن الوسعة والضيق. يعني ما عندنا مشكلة بالنسبة لنفس الجعل.
إيه بالي، بس الجعل هذا قدر متيقن. الجعل ما هو قدر متيقن فيه؟ الجعل مو انحلالي؟ الجعل انحلالي. فانحلالي، فعندنا نجاسة للتغير حالة التغير، وعندنا نجاسة عند زوال التغير. هيدي النجاسة والتغير هي مجعولة أو لا؟ هنا الشك. ولو كنت أعلم بأن هناك نجاسة مجعولة عند زوال التغير ما كنت بحاجة للاستصحاب. فرض
أصل الجعل في هذا المقام هو محسوم أمر، ولكن عم نحكي عن إذا انحلالي جيد، يعني إذا
بهذا الاعتبار. إيه طبعا انحلالي، لكن شو بالجعل انحلالي؟ طبعا من باب الإشارة ما أريد أن أقول أنه هذا البيان الذي بيّنه الشهيد الصدر للسيد الخوئي بيان قاصر عن تأدية مراد السيد الخوئي وحقيقة مراده. سيد الخوئي يفرق بين الأحكام اللزومية والإباحات، وعنده مشكلته فقط في الأحكام اللزومية دون الإباحات. سيد الخوي يفرق بين الأحكام الانحلالية وغير الانحلالية، وعنده الأبحاث كلها ذاكرها يعني، بس أنا عم صور المسألة بحسب الكتاب. وإذا أنتوا بتعطوني فرصتي وأخذ مجدي وبين كلام السيد الخوي كما هو بيكون البيان بطريقة أخرى. لا، ما له علاقة أنا، بس أنا أبين المطلب كما هو في المطلب باعتبار أول مرة تقرؤون هكذا بحث، فالمناسب لا بأس أنه واحد أول مرة يقرأ هذا المقدار، لا أقل يتعقل هذا المقدار المطروح هنا، ولعله بعدين بس يقرأ مصباح الأصول للدراسات للسيد الخوئي يلتفت أن السيد الخوئي أعمق من ذلك تفكيره، تشقيقه للمسائل أكبر من ذلك. سيد الخوئي ممن يعتقد بأن الإباحة ليست حكما شرعيا، لذلك عنده مسائل مرتبطة بها المسائل. بس أنا لست في مقام بيان كل كلام السيد الخوئي من كل جوانبه، أنا أبين السيد الخوئي بحسب الحلقة الثالثة فعلا. فلنقرأ العبارة إذن. قال وحط الفكرة إن شاء الله تعالى جيد. قال والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية واختصاصه بالشبهات الموضوعية. عجيب هيك قال السيد الخوئي. هدي بالك هشرحها أكثر بعد شوي. سوف أبين أن السيد الخوئي إذا كان عنده الشك في الشبهة الحكمية ناشئة من الشك في النسخ يقول بجريان الاستصحاب. فهديلي بالك شوي. وذلك بعد الاعتراف بالمقتضي بتمامية دليل الاستصحاب، وذلك بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه. فما في قصور للمقتضي، دليل الاستصحاب لو خلي ونفسه يشمل سواء كان الشك شكا في الشبهة الحكمية أو الموضوعية لكلا القسمين من الشبهات، بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ إذا كان دليل الاستصحاب يشمله ينشأ هذا العدم، ينشأ بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول وعدم استصحاب الجعل. والله ضيعتنا، شو يعني مجعول وجعل؟ هدي هلا بيبين وتوضيح ذلك. روي شوي أنت، ما تكونش عصبي. أن الحكم الشرعي كما تقدم ينحل إلى جعل ومجعول. هذه العبارة بس قرأتها أنا بفهم منها ماذا؟ أنه رايح عم بيتكلم عن الحكم الفعلي بمعنى الحكم الجزئي على الموضوع الخارجي. لا هدي بالك كمان شوي، ما تستعجل. بيان الماتن واقعا مربك إلى حد ما، بس أمل أنت بالعبارات توضح إن شاء الله تعالى. وتوضيح ذلك أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجعول، والشك فيه تارة يكون مصبه الجعل وأخرى يكون مصبه المجعول. شو يعني مجعول هنا؟ ما جعله المولى. مقصود من كلمة مجعول ماذا؟ ما جعله المولى، ما أنشأه المولى إطلاقا وضيقا.
شو الفرق لك عن مصب الجعل؟
الجعل أصل الجعل. خلينا نشوف العبارة. فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح، ما عندي أي مشكلة من الحدود، بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير أن المكلف يشك وين؟ في أصل بقاء الجعل. غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل، ويحتمل أن المولى قد ألغاه ورفع يده عنه، محاه، أزاله، وهذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. والنحو الثاني اللي هو الشك في المجعول، شو أصدق يا مولانا؟ قالوا النحو الثاني من الشك يعني أن الجعل ثابت في جعل، وما عندي احتمال رفع المولى الجعل، هناك نجاسة للماء المتغير، ولا أحتمل أن الشارع قد رفع يده عن ماذا؟ عن نجاسة الماء المتغير، ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك في مجعوله. شو يعني مجعوله؟ الحكم المنشأ به، يعني ما جعله المولى. أشك في مجعوله يعني بالمعنى اللغوي للمجعول، مو المجعول بمعنى الحكم الفعلي. فلا يعلم مثلا، مش واضحة؟ خذ لك مثال. فلا يعلم مثلا أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي. فإذا كان المولى جعل التغير، جعل النجاسة حتى لو زال التغير، طالما أنه لم يلاقي قرآن بيكون الجعل مجعول ماذا؟ واسعا. جعله منوطة بفترة التغير الفعلي، يعني بمجرد أن يزول التغير زالت النجاسة ولو لم يلاقي قرآن. فالنجاسة ضيقة، سعة وضيق، فالمجعول مردد بين فترة طويلة وقصيرة، لف ونشر مرتب. أحسنت. وكلما كان المجعول مرددا كذلك بين طويل وقصير، كان الجعل مرددا بين أقل وأكثر، لأن الطويل أكثر من القصير، معروف هذه، لأن الجعل النجاسة للفترة القصيرة قدر متيقن، هي النجاسة حال التغير الفعلي، وجعل النجاسة للفترة الإضافية عند زوال التغير وقبل وقبل ماذا؟ ملاقات القرب. للفترة الإضافية مشكوك. ففي النحو الأول، من النحو الأول إذا شكوا في أصل الجعل، فالنحو الأول من الشك إذا كان ممكنا. ليش قال إذا كان ممكنا؟ لأنه أنا قلت لكم سابقا وبينتها في الحلقة الثانية أنه في عندنا كلام إن النسخ بمعناه الحقيقي معقول أو لا. تتذكروا النسخ بمعناه الحقيقي فيه كلام، هل هو معقول أو لا؟ لذلك تأول العلماء وقالوا إن النسخ تخصيص أزماني، ولم يفسر النسخ بمعنى أنه ماذا؟ إزالة لما كان ثابتا في الواقع. فالنسخ الأول في النحو الأول من الشك، النسخ الحقيقي إذا كان ممكنا ما بين معترضتين يجري استصحاب بقاء الجعل، وأما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان. يا الله شو نسوي؟ أحدهما استصحاب بقاء المجعول. ده هو شو بقاء المجعول؟ يعني النجاسة الماء المتغير كانت متيقنة حال التغير الفعلي، أشك في ارتفاع النجاسة عند زوال التغير أستصحب بقاء النجاسة، أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، لأنها معلومة حدوثا مشكوكة بقاء. والآخر عدم استصحاب والآخر استصحاب عدم الجعل الزائد، عدم جعل زائد، عدم جعل الزائد. ثلاث قراءات أحسن مني قراءة. والآخر استصحاب عدم جعل زائد، أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا إشارة للتغير، يعني نجا مثالنا لما أوضحناه من أن التردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد. أنت تشك هل الشارع جعل النجاسة للأقل أو للأقل والأكثر، وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلاجل استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. بأي معنى؟ بهذا المعنى. مو الشبهات الحكمية عند الشك في الناسخ، ما دي شبهة حكمية كمان. قلت شبهة حكمية ماذا؟ هذا المعنى. فأنا عندما قلت لك في أول العبارة أن السيد الخوئي قال بعدم جريان استصحاب الشبهات الحكمية، كنت ناظر شو أي معنى شبهات الحكمية بمعنى المجعول مو بمعنى الجعل، بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل. واضح؟ احكوا شوي حتى تبين وضوح المطلب او لا. احكوا شوي. لا احكوا، قصدي حدا عنده تساؤل معين، نكتة معين، شيء معين.
انا اللي عندي حكيته، فالباقي صار مجرد بناء على
اول شيء. ليش بده يصير في تقارب؟ لأنه أنت
هذا يصير تعارض؟
هذه شبهة مفهومية. أنت هلا صعبك شبهة مفهومية بهذا الدليل. هذا دليل النجاسة. أنا شبهة مفهومية.
ليست شبهة مفهومية. ليست شبهة مفهومية.
أنت شكيت لأنه هذا الجعل، هذا الجعل من صار الشك. إما شبهة وضعية إما شبهة حكمية. إذا شبهة حكمية هي شبهة مفهومية.
طب سبب لنا شبهة مفهومية. ما مضرور يعني. ما بدو يكون شبهة مفهومية.
طب في تعارض.
قد يكون في تعارض أو شيء معين.
طيب أنا أفترض أنه لا، يعني الأقل أنه في يعني هنيك أنت حل الدليل، حل لي مشكلة الدليل وعلى شو بدل، بعدين تجي توصل للمرحلة الأصل عملي.
شو علاقة؟ فرضا مثل ما فرضنا نحن.
طب لحظة شو عملك على الأقل بالموارد اللي.
ما لك علاقة فيه. ما بدي أعمله. ما بدي حل لك المشكلة.
لحظة شوي بس لحظة شوي. قصدي كذا اللي شو مردد بين أقل وأكثر.
مو الدليل مردد بين أقل وأكثر، الحكم المجعول مردد بين أقل وأكثر.
الحكم المجعول مردد بين أقل وأكثر، وهذا الدليل هو عم بدل عليه. أنت جيت للدليل فوقعت في شبهة أنه هو جعل الزائد ولا الأقل. طب روح حلل لي مشكلة الدليل
مجمل.
لا ما في عندي قواعد بترجع للعموم الفوقاني. هو مثلا
لا يرجع العموم فوقاً إذا كان في استصحاب.
ها؟ لا بالعكس هو مقدم على الاستصحاب المفروض يكون
أنه هو. العموم فوقاً وصلت الطهارة، استصحاب مقدم على أصالة الطهارة. استصحاب مقدم على أصالة الطهارة. إذا جرى استصحاب وجرت أصالة الطهارة، استصحاب مقدم على أصالة الطهارة بلا إشكال ولا شبهة ولا ريب. على جملة استنت تأمل فيها المسألة أكثر. حد عنده شيء سؤال؟
نعم. من لا يقبل استصحاب الجعل عدم الجعل الأزلي فليس له مشكلة هنا، صحيح؟
لابد أن يقول بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام مطلقا، لأنه نحن غير موقوف بحثنا على العدم الأزلي، لأنه يمكن لنا الاستصحاب في بداية التشريعات، يعني عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل له يا أيها المدثر، ما كان في تشريع لماذا؟ لوجوب لنجاسة الماء المتغير عند زوال التغير. أشك بعد ذلك هل جعل أو لم يجعل أصحاب العدم، فلا بد أن تكون منكرا للاستصحاب في العدميات مطلقا. تقول أنا أصلا لا أدليل على أن الاستصحاب يجري في العدميات، وهؤلاء العقلاء في بابك لا يرون العدم، خصوصا إذا قلت بناء على التفصيل بين المقتضي والمانع، فأن العدم ليس له اقتضاء البقاء، لأن العدم لا شيء، فليس دائما الشك في العدم يكون شكا في بقاء ماذا؟ المقتضي مو في الرافع. بدي يكون الشك المهم في العدميات. إذا أنكرت الشك في العدم استصحاب في العدميات، نعم هذا البيان لا يصح. نعم
في المجعول، إذا الآن تغيرت الماء أليس هذا تغير الموضوع؟
هذا فرغنا عنه في البحث السابق، حيثية تعليل تقييدية، وقلنا بأن التغير حيثية تعليلية وليس تقييدية، لذلك لا يتغيره، لا يتغير الموضوع، هذا فرغنا عنه في البحث، فرغنا عنه عندما تعرضنا. سأل سؤال أنه إذا زال التغير زال الماء أو زالت وحدة الموضوع، قلت بأن هذا تفرغنا عنه في بحث وحدة الموضوع، وكيف نحرز وحدة الموضوع في الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية. فلاحظ ثمة هذا تمام الكلام. أنت يا سيد الصدر شو رأيك بهذا الكلام مولانا؟ يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ينبغي لنا قبل الورود النقاش مع السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في نقطة فراغ في كلام السيد الخوئي. أنا هذه طريقة النقاش تعجبني كثيرا، أنا بحب النقاش بس بدي ناقش حدا عادة، دائما أبحث عن مسألة هي أنه القبليات. يا عمي أنت بحثك عندما بحثت في شيء مفروغ عنه أغفلته وبنيت بحثك، في نقطة فراغ في بحثك ينبغي أن نملأها، وإذا ملأناها بعد ذلك ننتقل إلى صحة كلامك من عدم صحة كلامك. نقطة الفراغ في كلام السيد الخوئي أنه لم يوضح لنا كيف يشمل دليل الاستصحاب الشبهات الحكمية، ما هي عندما يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، سواء كان الشك في الجعل أو المجعول الفعلي أو المجعول الفعلي أو ما جعله المولى ما أنشأه المولى. سيد الخوي لم يبين لنا كيف يجري الاستصحاب في المجعول، كيف حقيقة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ما هو، ومن هنا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى إعادة طرح هذا البحث من رأس، نعيد صياغة البحث ونقرر كيف يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وبعد ذلك نجيب عن شبهة المعارضة ونرد على السيد الخوي إن شاء الله تعالى. تأملوا هذا البحث أنتم على كل حال كلام السيد الخوي، حتى غدا إن شاء الله تعالى نتعرض لهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.